بسم الله الرحمن الرحيم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله، على النساء جهاد؟ أي هل على النساء جهاد؟ قال: نعم، عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. رواه ابن ماجه وأحمد وصححه الألباني في الإرواء. جهاد لا قتال فيه، وهذا يدل على أن الحج والعمرة بالنسبة للنساء فيه مشقة، مشقة شديدة وأتعاب. وهذا الحديث كما سيأتي أنه من الأدلة على وجوب العمرة، من الأدلة التي استدل بها أهل العلم على أن العمرة واجبة عليهن، جهاد لا قتال فيه. قال: وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحجاج والعمار وفد الله، دعاهم فأجابوه وسألوه فأعطاهم. رواه البزار ونحوه عن ابن عمر عند البيهقي. إذن عند البزار عن جابر، وعند البيهقي عن ابن عمر، وصححه الألباني في صحيح الجامع وفي صحيح الترغيب والترهيب. ونستفيد من هذا الحديث أن إطلاق بعض أهل العلم على الحجاج والعمار ضيوف الرحمن أن هذا جائز بهذا الدليل: الحجاج والعمار وفد الله، فهم وفد الله وهم ضيوفه. وأيضا يستدل بهذا الحديث على أن الحاج يرجى له أن يكون مستجاب الدعوة في حال حجه، وسألوه فأعطاهم، وسألوه فأعطاهم، فهو في غالب أحواله أنه في سفر، ودعوة المسافر مستجابة. وأيضا هذا الحديث يضاف إلى ذلك. قال: وعن سمرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وحجوا واعتمروا واستقيموا يستقم بكم. رواه الطبراني وحسنه الألباني في صحيح الجامع. والشاهد منه: وحجوا واعتمروا. وهذا أيضا من الأدلة التي تذكر في باب العمرة وفي وجوبها. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وفد الله ثلاثة: الحاج والمعتمر والغازي، ومن كان في ضيافة الله عز وجل فإن الله يكرمه. رواه ابن حبان وابن خزيمة وهو في صحيح الترغيب والترهيب. وعن ابن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استمتعوا بهذا البيت، فقد هدم مرتين ويرفع في الثالثة. رواه البزار وابن خزيمة. قال ابن خزيمة: ويرفع في الثالثة أي بعد الثالثة، ويرفع في الثالثة أي بعد الثالثة. وقوله فقد هدم مرتين، قال المناوي في فيض القدير: المرة الأولى عند الطوفان، المرة الأولى عند الطوفان حتى بناه إبراهيم، والثانية حين هدم أيام قريش عندما هدموه وبنوه من جديد. ويرفع في الثالثة حين يهدمه ذو السويقتين. والمراد بالرفع قال المناوي أي ترفع البركة، ترفع بركته، ترفع بركته. إذن هدم البيت مرتان وسيهدم آخر الزمان مرة ثالثة، فمتى هدم؟ متى هدم عندك؟ ساعده. لا لا، البيضاني. ها؟ متى هدم؟ أنتم معي ولا تسافرون؟ كلما اقترب الإنسان من الكرسي لابد أن يكون منتبه أكثر من الذي يكون متأخر. عندك يا عاصم؟ هكذا قال أهل العلم: هدم عند الطوفان. هدمته قريش وبنته على يعني نفقتها الحلال، ثم سيهدم في آخر الزمان عندما يهدمه من؟ من أين هذا السواغتين هذا؟ ما تدري من أين؟ يا الحبشة. طيب من الحبشة. وما معنى يرفع في الثالثة؟ أي بعد الثالثة ما معنى يرفع؟ ترفع بركته، ليس المراد أن البيت كله يرفع إلى السماء أو. طيب هذا الحديث استمتعوا بهذا البيت ينبغي أن يفهم على المعنى الصحيح، فيكون الاستمتاع به بالطواف حوله وأداء المناسك التي فعلها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، واستلام الحجر الأسود، واستلام الركن اليماني، والدخول فيه والصلاة إن تيسر. لا أن المراد استمتعوا به أننا نلعق الجدران ونتبرك بها كما يصنع الجهلة، فبعضهم يظن أن الاستمتاع بالبيت أنه يتمسح بالأركان والجدران والستار فيقعون في تلك الأخطاء والبدع والخرافات، وبعضهم تتعجب من شدة تمسكه بهذه البدعة فتجده ربما لو يضرب بعصا وهو متعلق بجدران الكعبة لا يمكن أن يتزحزح، يسحب من الخلف وهو يتشبث بستار الكعبة أو بجدرانها. وهذا الحديث الذي ذكرناه هنا هو في الصحيحة، وفي صحيح الترغيب والترهيب، في الصحيحة برقم 1451 وصحيح الترغيب في 1110. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من خرج حاجا فمات كتب الله له أجر الحاج إلى يوم القيامة، ومن خرج معتمرا فمات كتب الله له أجر المعتمر إلى يوم القيامة، ومن خرج غازيا في سبيل الله فمات كتب الله له أجر الغازي إلى يوم القيامة. رواه أبو يعلى وهو في صحيح الترغيب والترهيب. يعني ولو لم يصل إلى الحج ما دام أنه قد خرج وأنفق المال ونوى هذه العبادة وصدق مع الله عز وجل ولو مات في طريقه، وكم من الحجاج الذين يموتون في طريقهم، منهم من يموت قبل أن يصل إلى مكة، ومنهم من يموت وهو في مكة قبل أن يؤدي العمرة، ومنهم من يموت بعد أن يؤدي العمرة وقبل أن يأتي بالحج، ومنهم من يموت في أثناء المناسك، وهكذا المعتمر، وهكذا الغازي، فمنهم من يخرج للغزو فيموت في طريقه قبل أن يصل إلى المعركة وقتال الكافرين، ولكن كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنيات، فإذا صلحت النيات فإن العبد ينال الدرجات العلى الرفيعة والمكانة العالية بمجرد النية، بمجرد النية. إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فينبغي للمؤمن أن ينوي خيرا وأن ينوي فعل الطاعات وأن ينوي السعي إليها متى استطاع، سواء الحج أو العمرة أو سائر العبادات، دائما ويكون همته ونيته أن يقبل على الطاعة. وعند أن يمر بهذا الحديث أتذكر قصة حصلت في 2015 وقد ذكرتها سابقا لإخواني، لرجل خرج للجهاد وكان معنا في جبهة بلة العند، رجل كبير في السن أظن عمره في 80 أو قريب من 80، كبير في السن، فجاء وكان عندنا في المعسكر في مؤخرة الجبهة، فقلنا له أين تريد؟ قال أريد جهاد الرافضة الحوثيين الكافرين. قلنا له أنت كبير أنت معذور، وكنا نجلس معه فجلس عندنا ربما أظن يوم أو يومين وهو يقول خذوني إلى المتارس أنا أريد يعني أن يختم لي بالشهادة، يختم لي بالشهادة، أريد جهاد هؤلاء الكافرين الزنادقة المعتدين. فتأخر كأن في ذاك الوقت يعني الإخوة كانوا يحاولون أن لا يأخذوا لأنه كبير في السن وهو يصر، فتأخر في ذلك المكان يوم أو يومين، جلس عندنا وكان في المصلى، فما شعرنا في اليوم الثاني وإذا به يغمى عليه، سقط قبل صلاة الظهر، فكان كلما أراد أن يقوم يسقط، يرتعش ويسقط، فكان الإخوة يأخذونه ويعطونه بعض الماء وهكذا يحاولون إجلاسه، ويريد أن يقوم ويسقط، يريد أن يقوم ويسقط حتى سقط بالكلية، فأخذوه أسعفوه ولم يصل إلى المستشفى فمات. وكنت أقرأ في هذا الحديث للمقاتلين في فضائل الجهاد، فمر بنا في تلك الأيام هذا الحديث: ومن خرج غازيا في سبيل الله فمات كتب الله له أجر الغازي إلى يوم القيامة، كتب الله له أجر الغازي إلى يوم القيامة. فمات رحمه الله وعنده هذه الهمة في جهاد الكافرين وفي جهاد الرافضة المعتدين رحمه الله. انتهينا من فضائل مما ذكرناه هنا في فضائل العمرة، وهذه الفضائل التي ذكرت كلها تكون أيضا في فضائل الحج، فإنها مشتركة، هذه فضائل العمرة وهي مشتركة مع فضائل الحج أيضا. وفي الدروس القادمة إن شاء الله نبدأ بالأسئلة والأحكام.